يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس التعليق على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. انتهينا والله الحمد المنة من قراءة تفسير سورة الفاتحة، واليوم معنا سورة البقرة. هذه السورة من أطول سور القرآن الكريم، وهي حافلة بالمواعظ والفضل العظيم، وقد نزلت هذه السورة في المدينة المنورة فهي مدنية، وجمع الله سبحانه وتعالى فيها الكثير من الأحكام والحكم التي ينتفع بها الناس. ذكر فيها العبادات، الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد، وذكر فيها ما يتعلق بالمعاملات والبيع وأحكامه، ذكر فيها أحكام الزواج وما يتعلق به من خطبة وعقد وحقوق وواجبات، كما ذكر أحكام نهاية عقد الزواج إما بطلاق أو وفاة والأثر المترتب على كل منهما، وذكر فيها قصص الماضين من أهل الإيمان والتقوى وقصص أهل الضلال والكفر، وذكر فيها أصول العقيدة الصحيحة حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنام القرآن، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وبين لنا فضلها، فقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. قال ابن كثير: والمعنى لا يمكن للسحرة حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها. ومن فضائل سورة البقرة أن قراءتها تزيد المسلم حصانة ومنعة وحفظا من الشياطين في نفسه وبيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن فضائلها أنها تنفع حافظها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. كذلك اشتملت سورة البقرة على أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساقي العرش. وذلك لاشتمال هذه الآية على توحيد الله وتفرده بالعبادة دون سواه، ولاشتمالها كذلك على البراهين الدالة على ذلك، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي. ولأهمية هذه الآية حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها بعد كل صلاة وفي أذكار الصباح والمساء وعند النوم. وقد ورد في سورة البقرة اسم الله الأعظم، فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كما اشتملت على أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية المداينة، وفيها تأكيد على أهمية توثيق الديون والإشهاد عليها، والحث على حسن أدائها وعدم المماطلة فيها. كذلك من فضائلها أنها احتوت على آيتين في آخر هذه السورة لهما فضل خاص. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذه بعض فضائل هذه السورة العظيمة، وإني أحث على حفظها. ولا يستطيل المسلم آياتها أو عدد الآيات ويقول أنها من أطول السور وفيها أطول الآيات ولا أستطيع حفظها، بل بالتجربة سورة البقرة سورة سهلة يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه، فتبدأ في حفظها وتعلم أحكامها، وبإذن الله تعالى يحصل لك من الخير الشيء الكثير. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مكث 4 سنين في تعلم سورة البقرة كما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد عن ميمون أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في 4 سنين. وعلم من طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحفظون ويتعلمون. فقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ويعرفوا ما فيها من علم وعمل. نشرع الآن في قراءة آيات من سورة البقرة وننظر في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على البسملة، يعني عند تفسيره لسورة الفاتحة. قال: وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. هذه القاعدة أقول إخواني المستمعين سيجري عليها المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره عند ما يأتي إلى كل حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور. والمسلم يعتقد اعتقادا جازما أن كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو حق، وليس في كتاب الله عز وجل حرف زائد أو كلمة لا يحتاج لها، بل هذا القرآن حكيم من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فالحروف المقطعة في أوائل السور الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي. وقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين، لا ريب فيه، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة مهمة يمكن للمسلم أن يفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى، قال: وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم محض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال: هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به من الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. القاعدة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى قوله: النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. وطبق هذه القاعدة كذلك فيما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، مثال ذلك لما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا نفي للسنة والنوم عن الله سبحانه وتعالى، وهو متضمن لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال حياته عز وجل. وهكذا في بقية الأسماء أو الصفات التي جاء الخبر فيها بالنفي. قال: هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. أقول هذه الآية ممكن أن تقرأ على وقفين، تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الوقف الأول. الوقف الثاني: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا من عظيم إعجاز كتاب ربنا سبحانه وتعالى. تقرأ الآية فتقف في موضع فتعطيك معنى، وتقف في موضع آخر فتعطيك معنى آخر. قال: هدى، وحذف المعمولة يقول الشيخ، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: هدى للناس، فعمم. وفي هذا الموضع وغيره: هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية، وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. أقول إخواني الأفاضل، دل قول الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب على أن التقوى تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول تصديق بالخبر، والخبر هنا الاعتقاد، العقيدة الصحيحة، وما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه. فمن صفة أهل التقوى أنهم يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به ويسلمون كذلك له، ثم يأتمرون بالأوامر، ثالثا ينتهون عن النواهي. فتحقيق العقيدة الصحيحة هذا من صفات المتقين. وإذا قرأت سورة البقرة، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر صفة المتقين في أول الآيات، ستجد أن الله عز وجل يكثر من ذكر صفات أهل التقوى في سورة البقرة في مواضع كثيرة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه الآية من سورة البقرة. وذكر الله فيها الخصال التي ينبغي أن يتصف بها أهل التقوى، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، إلى غير ذلك من المواضع التي ذكر الله عز وجل فيها صفة أهل التقوى. قال أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى أن هذا القرآن تحصل به الهداية، لكن هنا ينبغي أن نعلم أن الهداية تحصل للعبد إذا حقق شرطها وارتفع عنه المانع من تحقيقها. فالهداية لأجل أن تحصل للإنسان فلا بد أن يكون متصفا أو متحققا فيه بعض الشروط قد انتفت عنه ارتفعت عنه الموانع. فإن من شرط الهداية سلامة القلب وحصول النية ومجاهدة النفس والرغبة في الوصول للحق، ومن الموانع الحسد والكبر، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أهل الكبر غمط قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمن الموانع التي تصد عن الهداية الكبر والحسد وعدم قبول الحق. وتكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى بكلمة جميلة عند قوله تعالى: هدى للمتقين. قال: ويفهم من مفهوم الآية، أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب، أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم. وصرح بهذا المفهوم في آيات أخرى كقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا كما ذكرت لكم وجود المانع من تحقيق الهداية. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض. هنا يشير إلى وجود المانع في الذي يحول بين العبد وبين الوصول إلى الحق. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى آخر الآيات. قال: ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفصيل أو الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. وهنا المسلم يستشعر حاجته إلى سؤال الله الهداية التي ذكرها الله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. تحقيق هذا الهدى من الله سبحانه وتعالى، لكن يحتاج إلى أن يكون الإنسان صادقا في طلبه لطريق الهداية. قال: ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، وإنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم أو يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم المقصرة لم تهتد إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. وهذا من صفة أهل الإيمان كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية، ومن صفة أهل التقوى الإيمان بالغيب. وهنا أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى مسألة في موضوع الإيمان، قال: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، وإنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده. وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده بما يخبرهم به في كتابه. والمسلم يوقن أن هذا القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ورسالته حق، والقرآن الكريم حق، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى حفظه إلى زمننا هذا، بل إلى قبل أن يرفع، فقد تعهد بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما عجزت جميع أمم الأرض عن تغيير حرف واحد فيه أو تشكيلة حرف فيه، دل ذلك على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق ما أخبر الله عز وجل به في هذا الكتاب. ثم قال: ويقيمون الصلاة. لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قرب إلى الله، وأتى بمن ومما رزقناهم ينفقون، قال: وأتى بمن، الدالة على التبعيض، ومما، ومما رزقناهم، قال وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاص للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على ما تبقى من هذه الآيات في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.